لسنا معكم ولا نفكر تفكيركم ولا نفكر في هذه الأماني التي تتمنونها. نحن منصورون وإن لم يستجب لنا أحد، نحن منصورون وإن لم نرى جموعا كثيرة حولنا. هذا يجعلنا نفارقهم ولا نتابعهم على هذه الطريقة التي هم يسلكونها، طريقة المودود وأمثاله. فنحن في واد وهؤلاء في واد، منهج الأنبياء في واد وهؤلاء في واد. فإذا فهمت معنى النصر هان عليك كثير من الأمور. أنت الآن لا تفكر بميزان هؤلاء، هم يفكرون بكثرة الجموع، يجمعون لدولة، يجمعون لكي يقيموا دولة وملكا، لذلك هم وهم الجموع. أما أنت لا، أنت على ملة إبراهيم ولو لم يستجب لك أحد، أنت تنصر الحق ولو لم يستجب أحد، أنت أمة وحدك لو لم يبقى في الأرض أحد على منهج الأنبياء إلا أنت فأنت أمة. ولذلك صدق بعض علمائنا من سلفنا الصالح لما قيل له من الجماعة، قال أبو بكر وعمر، ثم أخذ يتدرج حتى قال أبو حمزة السكري. عد عالما من علماء المسلمين، علماء السنة والحديث، عده هو الجماعة من واحد. وصدق الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الإمام البخاري عنده في الصحيح كتاب اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في المجلد الأخير، في آخر مجلد من الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يقول فيه قول الله تعالى، باب قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعم معذرة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ثم يقول وأن الطائفة تصدق على الواحد، فأكثر لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان لدخل في هذه الآية ولوجب الإصلاح بينهما، أو بهذا المعنى. إيش معنى فقه الإمام البخاري الآن؟ لا تزال طائفة، وأتى بالحديث لا تزال طائفة. إيش الطائفة؟ لا يعني الطائفة لابد أن تكون جماعة، لابد أن تكون فرقة من الناس. قال لا، بخاري أتى بالآية ليؤكد أن الطائفة تصدق على الرجل الواحد، يمكن أن تكون الطائفة واحدا فقط، هو الطائفة. فقال لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فلو اقتتل رجلان من المسلمين لوجب الإصلاح بينهما، إذن كل واحد منهما إيش؟ طائف. النص عام يشمل الإصلاح بين اثنين ويشمل الإصلاح بين جماعتين فرقتين، فلو تقاتل رجلان من المسلمين لوجب عليك أن تصلح بينهما وهما داخلان في النص، فكل واحد منهما يصدق عليه أنه طائفة. فالطائفة ليست خاصة بالجماعة بل تصدق على الفرد الواحد فاكت. إذن إبراهيم عليه السلام هذا المعنى يوافق تماما قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، فنحن نقول إن حمزة السكري كان طائفة جماعة. إذن هنا الحق هو الجماعة وإن كنت وحدك، كما عرف بعض السلف الجماعة فقالوا الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة. إذن هنا لا بد أن يفهم كل واحد منا معنى النصر الذي وعد الله به، وربنا لا يخلف الميعاد، فنصره حاصل ومحقق ولكننا لا نفهمه، لا نفهم معناه، لا نعرف معناه. ولا ينصرن الله ما ينصره، الذي يسلك منهج الأنبياء ينصر كما نصر الله الأنبياء لكن ليس على طريقة هؤلاء. يقول وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن، قال تعالى عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هنا شيخنا يتكلم عن النصر المادي كذلك، لكن هذا النصر المادي لم يحصل لكل الرسل، هذا النصر المادي لم يحصل للجميع، فعلى كل هو يتكلم عن انتقام الله سبحانه من أعداء أنبيائه ورسله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. إن بعض إخواننا أرسل ورقة يقول فيها إن آية المجادلة ليس فيها آلام. حد يراجع مصحف بسرعة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول إن الصواب إن الله قوي عزيز. الطبعات القديمة صفحة كم؟ ونفس الشيء. من راجع المصحف؟ مجادلة. المجادلة الآية 21 بدون لا. طيب نصلح إن شاء الله. نقول الصواب في آية المجادلة بدون الله قوي عزيز. وقال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إسحاق 4-10. وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الفرقان 37-39. فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار وتتبير للكافرين. فبهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة الأنبياء جميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح. وكما بينت في معنى النصر في هذا المعنى العام ليس الرسل فقط هم المنصورين بل إن المؤمنين كذلك منصورون أتباع الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر عام فهو أعم من أن ينزل عذاب بالقوم الكافرين أو المعاندين. أعم نعم قد ينتقم الله لأنبيائه ورسله وقد ينتقم الله لعباد المؤمنين وهذا الانتقام قد يكون كما قال شيخنا بالصواعق وبالريح وبالإغراق ولكن هذا النوع من الانتقام ليس لازما لكل أعداء الأنبياء والرسل. فالانتقام انتقام الله عز وجل أعم من ذلك وغضبه وعذابه أعم من ذلك. فالنصر أعم والغضب والعذاب كذلك أعم فالشاهد أننا نرى بعض الأمم الكافرة تعيش في حياة دنيوية ميسرة ويتوفر لهم فيها ألوان النعيم لا ينزل بهم ذلك العذاب المادي لكنهم يعيشون في شقاء دمار. نفوسهم ممزقة في شقاء في ضنك في تعب يشتكون الأمرين من التمزق الداخلي النفسي لا يعرفون طعما لهذه المتعة لا يتمتعون بها. فالشاهد أن عذاب الله وغضب أعم من أن يكون فقط بالإغراق أو بالصواعق أو بالريح أو بكذا. ولا شك أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويتولاهم ويبغض الكافرين وينتقم منهم ويعذبهم بألوان من العذاب لكن لا يلزم أن يكون هذا بمثل هذه الألوان التي انتقم الله بها من بعض الأمم. فالشاهد على كل حال أن هؤلاء الذين سلكوا غير سبيل الأنبياء وانتهجوا غير منهج الأنبياء هم يقضون على أنفسهم بالفشل لأن الدول مهما عظمت لا تدوم. فإن كان هذا هو مفهومهم للنصر إذن هذا النصر المزعوم لا يدوم حتى وإن وصلوا. هذا الترابي وصل إلى الحكم في السودان هل استمر؟ لم يستمر. هل سيستمر؟ حتى لو فرضنا أن المقاليد مقاليد الأمور دانت له وأمسك بها هل سيدوم؟ لا يدوم. ما في دولة تدوم أصلا. فإن كان النصر هو نصر الدول لا يدوم الدول لا تدوم إذن هذا نصر له نهاية ليس هو النصر. الذي وعد الله به أبدا. ما من شيء يكون له بداية إلا ويكون له نهاية، هذه طبيعة خلق. فالله وحده هو الأول والآخر، والله هو الحق، لذلك فالحق يدوم. الله هو الحق وما دونه الباطل، فالباطل لا يدوم والحق يدوم وحده سبحانه وتعالى. فالله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله هو الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق يدوم لأن الحق هو الله عز وجل، الله هو الحق، والحق لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يدوم، هذا هو الذي يستمر، هذا هو النصر الحقيقي. فمن لزم هذا السبيل كان من المنصورين ولا بد. أما من سلك غير هذا السبيل فإن ما هو عليه ينتهي. أسست الجماعة الفلانية سنة كذا، إذن وستنتهي كما أسست في تاريخ، ستنتهي أيضا في تاريخ، ما يدوم شيء من هذا. هذه الأسماء ستنسى، وهذه الشارات ستذهب، وهذه اللافتات ستنتهي وتنزل كما صعدت تنزل، ما يدوم شيء من ذلك. فالعقلاء أتباع الأنبياء، هم الذين ينظرون كما يقال نظرة بعيدة، ولا يتأثرون بهذه المتغيرات التي تحيط بهم، لا يتأثرون بها، لا يتزلزلون أبدا. فأهل العلم ورثة الأنبياء، لذلك وصفهم الله بأنهم أهل العلم، لأنهم راسخون، راسخون، الراسخون في العلم. العالم راسخ، كما ذكرت إخواني في محاضرة يوم الجمعة فلادي سبيلي، قلت إن العلماء لا يتزلزلون ولا يتزعزعون، الفتن من حولهم والتغيرات والأمور وكذا وكذا، والعالم ثابت. الشيخ ابن باز رحمه الله ما غير عقيدته ولا منهجه طول حياته، الشيخ الألباني رحمه الله ما غير عقيدته ولا منهجه طول حياته، ثابت. الأمور من حولهما تتغير، وهما كالجبلين الراسخين، جبال ما تتزعزع، ولا الجبل يتحرك من مكانه، يتحرك، تقوم الزوابع والرياح وكذا، والجبل جبل. أما أصحاب العمى أو ضعاف البصر فهؤلاء يتخيلون أن الجبل قد زال، إذا قامت الزوابع والأتربة الجبل خلاص ما في جبل، يتخيل أن الجبل زال من مكانه لأنه لا يراه، فيرى الرمال والأتربة تلف مع الرياح وهكذا والأعاصير، ما في الجبل، ما في جبل، الجبل موجود، لكنه لأنه لا يراه يتخيل أن هذه الزوابع أزالت الجبل، الجبل جبل. بعد ذلك إذا هدأ الجو، هدأت الرياح، أقر كل شيء، عاد كل شيء لمكانه، تجد الجبل مكانه ما تحرك. هكذا العلماء مهما ثارت حولهم العواصف والفتن، مهما أثيرت حولهم الزوابع والشائعات، والعالم راسخ لأنه على شيء، على أصل أصيل له جذور وأصول تقويه وتثبته، بخلاف أصحاب الهوى الذين تتلاعب بهم الأهواء، تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، وقد يدخل مع هؤلاء ثم يحل له أن يتحول إلى أولئكم، ثم يأتي بأفكار جديدة، وبعد ذلك قد تجده ابتعد عن الدين بالكلية، ما هو من المتدينين أصلا، وقد يكفر بالله وملائكته في نهاية الأمر، لا يستبعد عليهم ذلك. تتلاعب بهم الأهواء، لأن الأهواء كمرض الكلب الذي يدخل في الدم فيدمر الإنسان، يدمر جسمه. فنسأل الله العفو والعافية. يقول بعد ذلك شيخنا: فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين، وفوز وفلاح مبين، وهزائم وخسائر، ودمار وتكثير للكافرين. فبهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة، الأنبياء جميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح، لأنهم جميعا أدوا واجبهم وبلغوا رسالات ربهم التي كلفوا بتبليغها، وكانت نهاية أعدائهم ما قصه الله عنهم. وبالمقاييس السياسية أو الخيالية أو قل ما شئت، لم ينجح إلا محمد وموسى عليهما السلام. هذا نقوله على منطق هؤلاء، وإلا فنحن نبرئ موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام من السعي لإحداث انقلاب سياسي، وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قام على هذا الأساس. تصلحون قام يا إخوان، قام، لأن هذه لو كانت قائم فكانت إيش؟ قائما. لو كانت قائم لكان الصواب وفلاحهما أن يكون قائما، لكن بمراجعة النسخة القديمة وجدنا أنه فعل قام، أن يكون قام على هذا الأساس. نعم. وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون قام على هذا الأساس. نأتي إلى قصة موسى عليه السلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصر الله، لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. صفات 114 إلى 116. كيف تم هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن العظيم: إن الله اصطفى موسى برسالاته وبكلامه وكلفه بدعوة فرعون إلى الله فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. النازعات 20-24. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. غافر 23-25. وزاده قومه إغراء بموسى وقومه، كما قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الأعراف 127. موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان، وفيه عبرة للدعاة إلى الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. لو قالها أحدنا اليوم، لو قالها أحدنا اليوم، مصيبة، مخذل، مرجي. هذا هو منهج الأنبياء، ما قال لهم: هيا نعد العدة لنقتل فرعون، ولا لندمر عرش فرعون، ولا لنأخذ الملك من فرعون. استعينوا بالله واصبروا. ثم أعطاهم درسا لا ينسى، لأن الملك لا يملكه إلا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن المتقون يفكرون في العاقبة، لا يهمهم ملك ولا غير ملك، لأن الملك ليس لهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. احرصوا على العاقبة، العاقبة لكم إن اتقيتم الله عز وجل. الأعراف 128. وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. انظر، قالوا ما تغير شيء، أنت جئتنا برسالة ونحن مستضعفون قبل ما تأتي مستضعفون بعد ما أتي، أذلة قبل أن تأتي أذلة بعد أن أتي، ما تغير شيء. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا رد عليهم؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، عسى، يرجو ذلك، عسى ربكم. ولم يقل لهم: هيا ندبر انقلابا، اصبروا، السبيل هو الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذا هو السبيل. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يذكرهم بأن الاستخلاف في الأرض يعني أنك مسؤول، فينظر كيف تعملون. الاستخلاف ابتلاء، الاستخلاف الملك نوع من أنواع الابتلاء، ليس تشريف بل هو تكليف يسأل الإنسان عنه هذا. ولذلك سليمان عليه السلام لما رأى العرش أمامه، عرش بلقيس، إيش قال؟ قال هذا من فضل ربي، إيش؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. الملك بلاء، الملك بلاء فتنة. فلذلك الأنبياء كانوا يحرصون على أنهم يذكرون الله عز وجل إذا وجدوا شيئا لا يعني يعرفه الناس في نطاق أسبابهم، إذا وجدوا أن الله مكنهم في شيء لم يمكن أحدا في مثله يذكرون الله عز وجل. هذا ذو القرنين لما انتهى من بناء السد العظيم نظر إليه وقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. في هذه اللحظة لا يفكر كثير من الناس في النهاية، دائما يفكرون فيما أمامهم. إذا رأوا بناية ضخمة أو مصنعا كبيرا يعني يبهرهم، ما يفكرون في النهاية. فهذا ذو القرنين، هذا الرجل الصالح لما رأى هذا السد على عظمته وقوته وشدته قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هكذا الأنبياء، يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وهو في غاية من التذلل والخضوع لربه، حتى إن عثنونه أي لحيته، حتى إن عثنونه لا يمس مورك رحله، دخل منحنيا متواضعا لله عز وجل. هو في لحظة النصر، في لحظة الفتح، فالقادة الذين ليسوا على طريقة الأنبياء في هذه اللحظة يحصل لهم ذهو وفخر وتعالي وكبر، أما الأنبياء وأتباع الأنبياء لا، يذكرون ربهم أنه هو الذي مكنه، هو الذي أعطاه، هو صاحب الفضل سبحانه وتعالى. قال نعم، قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الأعراف 120. انظر إلى تربية الأبناء، انظر إلى تربية الأنبياء، انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. الأعراف 130. بارك الله فيكم. الظالم الماكر لا يحيق مكره إلا به، كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا به. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليه. كان شيخنا شيخ مقبل وهو مريض هذه الأيام، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، كان دائما إذا ذكر له ما يكيد له أعداء السنة من الحزبيين والحركيين ومن الشيعة والمخرفين والصوفية، يفعلون ويقولون فيك ويعملون. سبحان الله، هذا الرجل يعتبر أيضا بعلمه الذي علمه الله إياه جبلا من الجبال، كان يرد بكلمة كنت دائما أسمعها منه، كلما ذكر له شيء من هذه الأمور يقول ما يضرون إلا أنفسهم لا يزيد عليها، يقولون لو فعلوا يفعلون، يقولون يعملون، يشتمونك يسبونك، يقول ما يضرون إلا أنفسهم. ومرت الأيام وبصبره حفظه الله انتقم الله عز وجل من كثير من هؤلاء، فمنهم من كان في منصب عالي ثم زال، ومنهم من كان ومنهم من كان ومنهم من كان وزالت عنهم إما أموالهم أو جاههم أو مناصبهم أو وحتى إذا لم يرى هو ذلك في الدنيا فإن العاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وأتباع الأنبياء دائما يستعينون بالله ويصبرون، وهذا نبي الله موسى مثال للصبر، ليس كما قال سيد قطب وبئس ما قال، إن موسى عليه السلام مثال أو نموذج، قال نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج يصوره على أنه رجل متوتر. انظر انظر كيف يقول إنه زعيم، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ثم يحكي قصته ثم يقول وبعد مرور هذه السنين ننظر هل هذا أعصابه. إيش هذا الكلام؟ الأنبياء يعبر عنهم بمثل هذا الكلام؟ موسى عليه السلام مثال للصبر، يأمر قومه بالصبر وهو مثال للصبر. وغضب موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح إنما كان لله عز وجل، لم يكن نتيجة لعصبية، لم يكن نتيجة لأنه متوتر، لم يكن نتيجة لأنه مندفع، بل ما ألقى الألواح ولا أخذ برأس أخيه إلا غضبا لله لما رأى الشرك الذي لا يغضب له الآن كثير من الناس يرونه أمام عيونهم ولا يتحرك لهم ساكن ولا حتى القلوب. أما هو فما كاد يرى العجل، وما كاد يرى قومه يعكفون على العجل إلا وطاش لبه، ما استطاع أن يصبر على مثل هذا الأمر الذي ليس له فيه أدنى نصيب، إنما هو لله عز وجل. فمثل هذا لا يسكت عليه، مع أن الله سبحانه أخبره قبل أن يرجع إلى قومه فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم. ربنا أخبره، لكن قالوا ليس الخبر كالمعاينة، فلما رأى بعيني رأسه ما صدق، ترك قومه موحدين، عاد ووجدهم مشركين يعبدون العجل، يعكفون على صنم، على وثن. طاش لبه، ما استطاع أن يغب، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت. الآيات معروفة، الشاهد أن هذا غضب لله عز وجل. من بدعة الخوارج في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم من رجلين وصف بأوصاف قبيحة، ناتئ الجبين، غائر العينين، كث اللحية، منظر مثل هؤلاء المكفرين، مكفرين ولا يلاقونك، يقطب جبينه، يا أخي خذ صدقة، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة، لكن لا، يلقاك يعبس، لماذا تعبس؟ فكلما رأيت هذه الأشكال أتذكر ذلك الرجل الأول، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، وهكذا منظر يعني يدل على شخصية معقدة كما يقال. بلغ التعقيد في شخصياتهم إلى أنهم اتهموا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عدله وإنصافه بل وفي نيته. قال واحد منهما اعدل يا محمد، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل إذا لم أعدل، ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والثاني قال له، ما قال له، قال في الخفاء بين الصحابة، تلك قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. فبلغ أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقف بين الناس قال عن قسمتك الآن تلك قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. قال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ضرب به مثلا في الصبر. هذا هو الفرق بين منهج الأنبياء ومنهج غير الأنبياء، هذا هو الفرق بين منهج الأنبياء الذين يعرفون قدر الأنبياء وبين منهج غير الأنبياء الذين سلكوا غير سبيل الأنبياء ولم يعرفوا قدر الأنبياء. يقول نعم، انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يذكرون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعراف 30. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي، لأن شرائع الأنبياء وأخلاقهم تأذى الغدر والمؤامرات السرية وإراقة الدماء للوصول إلى الحكم مهما كانت الغاية نبيلة. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. شعراء 56-67، من 56 إلى 67. قال الشيخ حفظه الله: تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قومه، صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يقل صبرهم، وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء، أي بزعم هؤلاء من رسالة أنبياء الله، لكر فورا راجعا إلى مصر، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم. فلماذا إذن لم يبتهل موسى هذه الفرصة؟ عندكم القديم في إيش؟ ينتهز صفحة كم؟ 100؟ طيب، فلماذا إذن لم ينتهز؟ يعني ما ندري، على الشيخ صلح، على كل حال نحن نقول في الطبعة القديمة ينتهز. إن هناك فعل في موضوع الفرصة، كما أذن يستبعد الفرصة فيه فعل، فلعل الشيخ صلح هذه الطاعة متعمدة، فنحن نقول في الطبعة القديمة ينتهز. فلماذا إذن لم ينتهز هكذا في الطبعة القديمة ليبتهل في الطبعة هذه موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين الدخان 25-27، ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية. هذا كلام جيد من الشيخ ربيع حفظه الله، موفق فيه، أنقذ الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده، دولة خلاص نعود مصر، نعود فرصة الآن زالت، زال فرعون، زال ما في فرعون، بل فرعون وجنوده أغرقوا عن بكرة أبيه، ما في فرصة بعد هذه الفرصة، نرجع إلى مصر نحكم مصر، بلاد فيها نيل فيها زرع فيها، لكن يذهب بقومه إلى سيناء، إلى جبال وصحراء، حتى إنهم تاهوا فيها بعد ذلك كما هو معروف. هذا لأنه موجه يوحى إليه، لا انقلابات ولا كل هذا غير صحيح. يقول: إذن لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه، وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ. عاد الشيخ إلى هذا الاتجاه الذي كان المودود سببا تقريبا في إنشائه في الدنيا، هذا الاتجاه السياسي، لأنه أقدم تقريبا من هؤلاء، وقد يكون يعني متزامنا معهم، لكن أنشأ هو في الهند والباكستان نفس الحركة والحزب الذي أنشأه حسن البنا في مصر، نفس الطريقة. وأنا لا أعرف طبعا تاريخ تأسيس الجماعة الإسلامية في الهند، لكن بالنسبة لجماعة إخوان المسلمين تأسست في سنة 6 في سنة 28 و900 من الميلاد، كما دائما يدندنون حول هذا، يقولون تأسست بعد سقوط الخلافة في 4 سنين. وأنا دائما في هذا المقام أنبه، لأنهم دائما يقولون نحن أول جماعة تأسست بعد سقوط الخلافة، هذا كلام غير صحيح. الجمعية الشرعية لتعاون الكتاب والسنة في مصر على يعني ما عندها من يعني أخطاء أحدية فهم مفوضة، ولكنهم أقدموا من هذه من جماعة إخوان المسلمين، لعلهم يعني تأسست جمعيتهم يعني في أوائل القرن 1923 من هذا القبيل لا أذكر الآن. وأما بالنسبة لأنصار السنة فتأسست جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر قبل تأسيس جماعة إخوان المسلمين بسنتين، سنة 26 و900 من الميلاد. وبالتالي فليست جماعة إخوان المسلمين كما يزعمون أول جماعة تأسست بعد سقوط الخلافة، هذا غير صحيح. فالخلافة سقطت سنة 24 و900 من الميلاد، تأسست جماعة أنصار السنة سنة 26 و900 من الميلاد، تأسست جماعة إخوان المسلمين سنة 28 و900 من الميلاد. ومن الأمور التي يستعجب لها أن حسن البنا رحمه الله أسس هذه الجماعة وعمره 24 عاما، يعني شيء 20 سنة، 21 سنة، 22 سنة. تصوروا أن يؤسس من هو في مثل تلك السن جماعة يريد أن يقلب بها مقاليد الدنيا كلها، شاب متحمس صغير. ودائما أنا أقول إن من أعظم الأدلة على تعصب هذه الجماعة للأشخاص وعدم اهتمامهم بالعلم أنهم لا يذكرون أبدا والد هذا الرجل، والد حسن البنا، لا يذكرون لا من قريب ولا من بعيد، مع أن هذا الرجل معدود من أهل العلم، الذي هو أحمد ابن عبد الرحمن البنا السعاد والد حسن البنا، وهو أعلم من ولده، أعلم من ولده، وثماره العلمية أفضل من ثمار ولده بكثير، فقد خدم مسند الإمام أحمد في كتابه فتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وشرحه كذلك في شرح لطيف، ولا نعرف شرحا لمسند الإمام أحمد غيره، فمسند الإمام أحمد ضخم. فهذا الرجل خدم المسند بأن رتبه على الكتب الفقهية والأبواب الفقهية ثم شرح في غاية الأماني تقريبا، تم الشرح تقريبا غاية الأماني أو شيء من هذا القبيل، شرح الفتح الرباني. ثم خدم مسند أبي داود الطيالسي بنفس الطريقة، رتبه على أبواب الفقه وشرحه. ثم خدم رسالة مسند الإمام الشافعي بنفس الطريقة، 3 كتب من كتب السنة خدمها هذا الرجل، مع ذلك لا يذكرون هذا الرجل. بل أذكر في بعض المجامع في أمريكا سألت الحاضرين من منكم يعرف أحمد ابن عبد الرحمن البنا السعافي، ولا واحد قال أعرفه، ما أحد يعرفه. قلت هذا والد هذا البنا، ما يأتون بسيرته أبدا، ما يذكرونه، هذا الرجل لا يذكر، مع أنه عالم كما قلت معنيت العلماء، خدم كتب السنة، ترك تراثا علميا يخدم كتب السنة، لا لا يستغني عنه الآن كثير من طلبة العلم. فمكتباتنا لا يخلو أو لا تخلو مكتبة من مكتبات طلاب العلم من هذه على الأقل من الفتح الرباني، لأننا لا نعرف شرحا لمسند الإمام أحمد إلا هذا الشرح. وهذا الرجل قتل ولده، ابتلي بقتل ولده وهو حي، حتى إنه لم يجد أحدا. طبعا ولده أضاع نفسه، دخل نفسه في هذه المتاهات، كما حدثتكم أن حسن البنا لم يقتل من أجل الإسلام، إنما قتل فأرا. وهذا الكلام يرجع إليه في درس قبل أمس أو الذي قبل ما أذكر الآن، يرجع إليه في الأشرطة، أن جماعة الإخوان المسلمين واحد من شبابهم من الجناح السري قتل رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت محمود فهمي النقراشي باشا. فطبعا قامت الدنيا لم تبعد، ولم تهدأ زوجة رئيس وزراء مصر حتى أعطت مالا لبعض المخبرين السريين، وقالت لا أنام ولا يغمض لي جسم حتى تأتوني بخبر مقتل البنا، طبعا لأنه رئيس هذه الجماعة. وفعلا كان البنا اعتذر عن مقتل رئيس وزراء مصر، قال هأمني الجناح العسكري للجماعة أفلت الزمام من يدي وأصبح لا سلطان، ما أستطيع أن أتحكم فيه، هذا عذر أقبح من ذنب. كونت جماعة وفيها جناح عسكري أو سري، كل تصرفاتهم تحسب عليك بلا شك، سواء قلت أنا تحكمت فيهم أو أفلت الزمام من يدي. المهم أن هذه المرأة لم تهدأ حتى جاء هؤلاء إلى بيتها وقالوا قد نفذنا المهمة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.